بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 41 من دروس شرح كتاب التحبير في علم التفسير، وفي الدرس 17 بعد 200 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمهم الله تعالى. لازلنا في حديث ماتع نافع في بيان أسلوب القرآن الكريم وبلاغته وجماليات نكاته وهداياته، وذلك من خلال بيان الأساليب الثلاثة التي جاءت في القرآن: الإيجاز والمساواة والإطناب. وهذه جاءت في لغة العرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. فنقرأ ما بقي مما ذكره المؤلف السيوطي رحمه الله في أنواع الإطناب، مع الوقوف والنظر في الأمثلة التي ذكرها رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والمسلمين. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى: الخامس، التذييل.
الحمد لله. أيها الإخوة، كما ذكرت بالأمس، هذا هو أشهر أنواع الإطناب، ولذلك تجد هذا المصطلح بكثرة في كتب التفسير، حتى ولو لم تكن تعنى بالجانب اللغوي أو الجانب البلاغي، لكن دائما هذا يرد في كتب التفسير: هذه الجملة تذييل، ختام الآية تذييل، بداية الآية التي بعدها تذييل. فلا بد الحقيقة أن يكون الإنسان على معرفة ما المقصود بالتذييل. التذييل له أنواع أيضا وله صور، وقد ذكر هنا المؤلف السيوطي ذكر له 4 أنواع يعني. ولا وعلى كل حال، يعني ما يذكره السيوطي ليس مسلما في كل شيء، يعني بعض الأمثلة فيها شيء من التكلف، لكن الغالب أنه واضح وصريح ولله الحمد. على كل حال، هو له أنواع سنتكلم عنها الآن في ضوء ما يذكره الإمام السيوطي. نعم. قال: وهو أن يأتي
عقب الجملة بجملة تشتمل على معناها للتوكيد.
نعم، يعني أن تأتي جملة بعد الجملة الأولى هي مثلها، قريبة منها، من باب التوكيد. طيب، قال: ثم منه، يعني إن رغبت تضع معنى أرقام، تضع هنا 1، ما خرج مخرج المثل. نعم.
ثم منه ما خرج مخرج المثل لاستقلاله بنفسه، نحو: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.
نعم، إن الباطل كان زهوقا، هذا تذييل تأكيد، يعني وقل جاء الحق وزهق الباطل، يعني أن الحق منصور وهو الظاهر، وأن الباطل زاهق ممحل. الله جل وعلا أكد هذا، قال سبحانه: إن الباطل كان زهوقا. فالجملة هذه تذييل تأكيد للجملة السابقة. ثم إن هذه الجملة كما يقول السيوطي رحمه الله هي مثل مستقل بنفسه، فأنت الآن دائم تسمع: إن الباطل كان زهوقا، إن الباطل كان زهوقا، حتى تقول هذه الجملة ولو لم يكن مع الآية. أنت مثلا تلقي كلمة أو تكتب موضوع معين عن نصرة الحق وأن الحق منتصر إن عاجلا، أو تقول مثلا في النهاية: إن الباطل كان زهوقا، حتى ولو لم يكن مرتبط بالآية. فهذه يسميها العلماء جرت مجرى المثل. جرت مجرى المثل. نعم، هذا النوع الأول. واحد، طيب اثنين، وما لم
يخرج مخرجه لعدم استقلاله.
نعم، يأتي تذيل ولكن الجملة الثانية لا تجري مجرى المثل، مثل قول الله عز وجل
نحو ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور.
نعم، هذه الجملة الأخيرة وهل نجازي الكفور تذيل تأكيد، يعني أن الله جل وعلا مجاز الكفار الظالمين، جاءت هذه الجملة تأكيدا لها، ولكنها لم تجري مجرى المثل مثل الأولى وهل نجازي إلا الكفور، يعني هذه ما تسمع بها أنها كالمثل السائر مثل ما سبق في الآية السابقة إن الباطل كان زوقا، يختلف هذا وهذا. قال اجتمع النوعان في آيتين أيضا، وهذه الحقيقة من جماليات ولطائف الأسلوب البلاغي في القرآن الكريم. قال وهذا هو النوع الثالث، قال واجتمع
في قوله وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت فإن مت فهم الخالدون من الثاني وكل نفس ذائقة الموت من الأول.
نعم، الله جل وعلا قال هنا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، ما في أحد بيخلد، لا دائم إلا الله، كل من عليها فان ويبقى وجه، لكن على كل حال هو تمهيد، هو زيادة على التذيل والله أعلم. طيب هذا النوع الخامس أيها الإخوة، التذيل وله أربعة أنواع تحدثنا عندها. طيب السادس
التكميل، ويسمى أيضا احتراسا.
نعم، وهذا أيضا علم مهم جدا من أنواع الإطناب ويدرس كثيرا في علم البديع، ألا وهو الاحتراس، وهو أن تأتي جملة عقب كلام احتراسا لما قد يطرأ في الذهن من تساؤل أو لبس في المعنى أو إشكال. نعم، قد يوجد مثل هذا، فتأتي هذه الجملة مبعدة نافية هذا الذي قد يطرأ على الذهن، وهذا يسميه العلماء الاحتراس، ويسمونه أيضا التكميل كما هو عندنا. طيب نأخذ الآن، المؤلف ذكر ثلاثة أمثلة من أروع الأمثلة الحقيقة نتوقف عندها. نعم، قال
وهو أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه.
نعم، ما يدفع خلاف المقصود، أن يفهم الإنسان فهما غير صحيح فتأتي هذه الجملة نافية دافعة ما قد يفهم خلاف المقصود. كلام جميل، مثل يلا نأخذ الآن ثلاثة أمثلة،
نحو أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فلو اقتصر على أذلة لتوهم أنهم أذلة لضعفهم، فجاء قوله تعالى أعزة لنفي ذلك.
الله أكبر، ما أجمل هذا الكلام، الله جل وعلا قال أذلة على المؤمنين، هل معناه أنه ذليل ما عنده عزة؟ لا، المؤمن عنده عزة، ولكنه يستعمل العزة في مكانها وهي ضد الكافرين، لأن لو جاء أذلة على المؤمنين قيل هذا لضعفهم أنهم مساكين ضعفاء، لا، المؤمنون جمعوا بين الأمرين، عندهم ذلة وعندهم أيضا عزة، فذلتهم مع إخوانهم المؤمنين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لينوا في يد إخوانكم، يجب أنت مع أخيك المؤمن تكون ذليلا محبا يعني متسامحا، وهذا لا يعني أنك عندك ضعف ولا عندك خور ولا، لا، أنت أيضا عندك عزة، ولذلك الله جل وعلا قال هنا أعزة على الكافرين، فما أجمل هذا الكلام الحقيقة، يعني حتى ينتفي فهم أنهم مجرد أذلة، لا، هم عندهم ذل وعندهم عزة لكنهم استعملوا كل شيء في مكانه. كلام جميل. طيب مثال آخر، وكذلك
أشداء على الكفار رحماء بينهم. نعم، لأنه لو اقتصر على الأول لأوهم الغلظة والفظاظة.
الله أكبر، ما أجمل هذا الكلام، الله جل وعلا يقول أشداء على الكفار، لو جاء هكذا لقد يفهم أن المؤمنين أهل فظاظة أهل غلظة أهل شدة، لا، هذا ليس بصحيح، المؤمنون عندهم شدة وقوة مع الكافرين المعاندين كذا وكذا، وعندهم رحمة وشفقة ولله الحمد على إخوانهم المؤمنين بدءا من الأبوين، من الزوجة، الأولاد، المسلمين عموما، مع الناس أيضا عموما. فعلى كل حال انظر يا رعاك الله أن جاء الوصفان ليشمل الحالتين معا، إن مع الكفار أو كان مع المؤمن. هذا أيضا كلام جميل. طيب مثال ثالث،
وكذا والله يعلم إنك لرسوله.
شوف هذه في أوائل في مفتتح سورة المنافقون. نعم، والله يعلم إنك لرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم،
بين قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، ولولاه لكان يوهم رد التكذيب إلى نفس الشهادة.
نعم، يعني لا، والله يعلم إنك لرسوله، نفى أنه قد يتوهم، وهذا احتراز، أن يعني والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لا، أوهم أنه قد يتوقع أن كلامهم فيه شيء من الصحة أو يكون فيه حق، فجاءت هذه الجملة مقررة أن الله جل وعلا يعلم، وهو العليم الذي أرسل رسوله وسيد خلقه عليه الصلاة والسلام، أرسله لهذه الأمة، فهو يعلم إنه لرسوله، والله جل وعلا يشهد إن المنافقين لكاذبون في قيله. طيب السابع،
السابع التتميم، وهو أن يؤتى في كلام لا يوهم خلاف المقصود بفضلة لنكتة كالمبالغة.
نعم، يعني أن يؤتى بكلمة في الآية، هو الكلام واضح ولله الحمد، بس زيادة كلمة هذه تفيد المبالغة، تفيد نكتة بلاغية، التأكيد على الأمر، وإلا لو ما جاءت، وهذا في غير كلام الله عز وجل، إحنا إن شاء الله كلام الله هذا في أعلى قمة البلاغة والفصاحة، لكن نحن نقول هذه الكلمة في كلام البشر لو لم يؤتى بها فالمعنى واضح، لكنه يجاء بها في مواضع من القرآن لإفادة المبالغة والتأكيد على الأمر. قال مثل قول الله عز وجل، نحو قوله تعالى ويطعمون الطعام،
ويطعمون الطعام على حبه وآتى المال على حبه.
نعم،
أي مع حبه، فإن الإطعام وإيتاء المال مع حبه أبلغ.
نعم، المؤمن مطالب أنه ينفق، سواء الشيء الواجب عليه مثل الزكاة أو النفقات الواجبة عليه وعلى أسرته، يعني هو مع ذلك، أو الصدقات عموما، هذا هو مطالب عليه، لكن لو كان يحب المال أيضا هذا صار أوكد وفي مبالغة، وأجره على الله تبارك وتعالى. نعم، النفوس مجبولة على حب الدينار والدرهم، وتحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير لشديد، يشب ابن آدم ويشب معه خصلتان، حب الدنيا وطول الأمل، الدنيا دراهم عقار، هذا شيء يحبه الإنسان، لكن على كل حال الإسلام ضبط هذا بالسؤالين العظيمين، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وهذا الحديث على كل حال يطول، وقد تكلمنا عنه عدة مرات، ولكن عندما يحب الإنسان الدينار والدرهم، أو يحب طعاما أو كساء ثم ينفقه في سبيل الله، هذا أجره عظيم ومقامه كبير عند الله تبارك وتعالى. فانظر يا رعاك الله إلى كلمة الحب هنا، أفادت زيادة مبالغة في عملهم الصالح وفي قربهم من الله تبارك وتعالى، وهذا كلام جميل. طيب الثامن،
الثامن الاعتراض.
نعم، وقد قلت مرارا وتكرارا إن بعض الناس ينفر ويتضايق من كلمة الاعتراض، هذا كلام غير صحيح. الاعتراض إذا جاء في محله الصحيح فهو قمة البلاغة وأحسن الكلام. وقد دائما أستشهد في هذا المقام ببيت، رجل كان يحب امرأة كانت تسكن في الصحراء، وأهله يتنقون يبحثون عن الماء والكلى، فهو يدعو لها ولأهلها فيقول سقى ديارك غير مفسدها صوب الربيع وديمة تهمي. هو يدعو للمحبوبة ولأهلها أن الله عز وجل يسقيهم ديمة، يعني مطر رذاذ متواصل، ويأتيهم الربيع، لكنه خشي أن يأتي سيل أو تأتي الأمطار كثيرة ويجي سيل فيغرقهم هم والخيام وما كان معهم، فاعترض وانتبه وقال سقى ديارك غير مفسدها، صوب الربيع وديمة تامة. الاعتراض جاء في القرآن الكريم. ولذلك بعض الناس يقول اعتراض وش هالجملة معترضة، نعم ما فيها شيء، إذا جاءت في محلها الصحيح فهذا قمة البلاغة وحسن الكلام، ولا أعظم ولا أجل من كلام الله سبحانه وتعالى. المؤلف ذكر هنا ثلاثة أمثلة على جمل اعتراضية جاءت في القرآن الكريم وهي في سنن البلاغة وفي قمتها، فاسمع يا رعاك الله. نعم، قال الاعتراض.
الاعتراض وهو أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين معنى بجملة أو أكثر.
نعم، قد يكون جملة واحدة، قد تكون جمل كثيرة، ما في مانع، الحمد لله، المهم يأتي على سنن البلاغة ومراتبها. نعم.
قال لا محل لها من الإعراب لنكتة
لنكتة. يعني الآن بيعطينا أمثلة. واحد، التنزيل.
كالتنزيه في قوله تعالى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون.
شوف، سبحانه هذه كلمة جملة اعتراضية، ويجعلون لله البنات مثلا ولهم ما يشتهون، لكن جاءت هنا جملة اعتراضية فيها التسبيح والتنزيه لله عز وجل، قال جل وعلا سبحانه ولهم ما يشتهون. قال نعم، فسبحانه هنا
تضمنت تنزيها لله تعالى عن البنات.
ممتاز.
وقوله تعالى
هذا مثال آخر، قال تعالى
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك.
فانظر يا رعاك الله كم جملة الآن جاءت اعتراضية. شوف، الله جل وعلا قال ووصينا الإنسان بوالديه، بعدين جاءت جملة اعتراضية يعني إلى قول الله عز وجل أن اشكر لي ولوالديك، يعني أن الله عز وجل أوصاك يا ابن آدم أيها المسلم أن تشكر لله جل وعلا نعمته عليك وأن تشكر والديك على ما ربياك وأنعم عليك وإلى آخر. جاءت هنا جمل معترضة تؤكد الوصية وتعظمها، قال جل وعلا حملته أمه وهنا على وهن، يعني كلما ازداد التزديد تزداد وهنا وتعبا وشدة، وفصاله في عامين يعني أن الرضاعة بعد ذلك أنها ترضعه في عامين وهذا أيضا يأخذ جهدا وتعبا منها إلى آخره، يعني أنت تتغذى على صحتها وعلى طعامها، فهذا أوجب حقهما، ولذلك قال جل وعلا أن اشكر لي ولوالدك. فانظر يا رعاك الله كم جملة حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، هذه كلها جمل اعتراضية، ما الذي أوصاك الله به؟ أن اشكر لي ولوالدك. فما أجمل ما أجمل كلام الله عز وجل وما أعظم بلاغته وحسنه. طيب، قوله حملته إلى آخره، نعم، اعتراض
لتأكيد الوصية،
الله أكبر، نعم هذا كله يؤكد الوصية. طيب أيضا مثال ثالث،
وقوله فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم.
نعم، الجملة في الأصل يعني بدون جملة اعتراضية أو هذا الجمل، فأتوهن من حيث أمركم الله نساؤكم حرث لكم، يعني الله جل وعلا يأمرك إذا أردت أن تأتي أهلك أن تأتيهم في المحل الصحيح وهو الفرج القبل، سواء عاد مدبرة مقبلة قائمة قاعدة على أي حال، المهم في الفرج لأن هذا هو محل الحرث، وهذا سبق الكلام فيه. جاءت هنا جملة اعتراضية أو جملتان، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نعم، الإنسان قد يزل قد يخطئ، وكلنا ذاك الرجل في كل شيء، وبعض الناس قد يزل في أمور المعاشرة الزوجية، يجب عليك التوبة. أيضا الطهر، الإسلام لماذا حرم عليك أن تأتي امرأتك في صمام الدبر؟ لأن هذا موضع خبث، موضع يعني خروج الغائط أكرمكم الله، محل غير صحيح. أيضا لماذا منعك الإسلام من إتيان المرأة وهي حائض؟ لأنه أذى، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فهو أذى، أذى لهذه المرأة ثم أذى لك كيف تأتيها وفيها الحيض؟ الإسلام دين النقاء، دين الصفاء، دين الطهر، فلذلك جاءت هاتان الجملتان معترضتان بين أول الآية والجملة الأخيرة، كله تأكيدا لهذا المعنى، والله المستعان. قال لأنه بيان له.
قال فنساؤكم متصل بقوله فأتوهن، لأنه بيان له وما بينهما اعتراض، وأمثلته في القرآن كثيرة.
والله الحقيقة أنا يعني أرجو إذا في أحد، وكلكم إن شاء الله يسمع هذا الكلام، أو من يسمعنا عن بعد، يعني من يتابع الدرس خارج يعني المسجد النبوي، سواء من الطلاب أو الطالبات، أن يسجل تطبيقات لهذه الأساليب الثلاثة: الإيجاز، المساواة، الإطناب في القرآن الكريم، لأن لها أمثلة كثيرة. فالحقيقة الإنسان سيقف على جماليات في الأسلوب القرآني وفي بلاغته، والله يأخذ بلبه، ما يقدر يترك هذا البحث البتة. فأنا الحقيقة أوصي من يسمعني أن يسجل في هذا رسالة ماجستير، دكتوراه، أو بحث عام، ما في مشكلة. المهم لابد أن يدرس هذا الموضوع، ونتبسط في ذكر الأمثلة أكثر وأكثر. طيب، قال وقد يكون الإطناب. شوفوا عاد ختم بأيضا مثالين، هو ذكر 8 أنواع، وبعدين السيوطي قال أنا بعد عندي مثالان اثنان غير ما سبق، فنسمعهما منه رحمه الله. قال وقد يكون الإطناب.
وقد يكون الإطناب بغير أحد هذه الأمور، نحو الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. فقوله ويؤمنون به إطناب، لأن إيمانهم ليس مما ينكر. وحسن ذكره إظهار شرف الإيمان ترغيبا فيه.
الله أكبر، يقول يعني إيمان الملائكة هذا شيء لا ينكر، فهم عباد مكرمون خلقهم الله لعبادته وتسبيحه وذكره، فهم مؤمنون، فليس هذا شيء يعني غريب، هم أهل الإيمان. لكن لماذا ذكر ويؤمنون به ترغيبا في هذا الأمر؟ وهو الإيمان بالله عز وجل، الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، التمسك بهذا الدين، فهذا فيه ترغيب له. وهذا كلمة يعني، وهذا وقفة جميلة عند قول الله عز وجل ويؤمنون به. طيب، أيضا قوله تعالى، هذا مثال آخر أيضا. نعم.
وكذا قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، الآية فيها أبلغ الإطناب، لكونها وردت مع المنكرين وحدانية الله تعالى الطالبين على ذلك دليلا.
يعني الله جل وعلا ذكر الأدلة الكثيرة في القرآن على وحدانيته سبحانه وتعالى، وأنه المستحق أن يعبد، أن يوحد، لا معبود بحق إلا الله، والأدلة في هذا كثيرة. وهناك من الأدلة ما ربط بواقع الناس، بحال الناس، هذا إطناب، هذا زيادة. يعني الله جل وعلا ذكره هنا إن في خلق السماوات والأرض، هذا يراها الناس، واختلاف الليل والنهار، هذا يراها الناس، والفلك التي تجري في البحر، السفن الآن التي تمشي في البحر، الله جل وعلا قال هنا بما ينفع الناس. يعني أنت يا عبد الله، الله أركبك هذا الفلك وجعلك تنتقل من بلد إلى بلد، تصيد الأسماك وتحصل على اللؤلؤ وإلى غير ذلك، بما ينفعك؟ ألا توحد الله عز وجل؟ ألا تفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة؟ ألا تحذر من الشرك؟ فهذه كلمة جميلة، يقول يعني إن ختام الآية ختام، لا أقول ختام، لكن هذه الجملة بما ينفع الناس، هذه فيها ولا شك تأكيد على وحدانية الله، ودعوة إلى النظر في دلائل التوحيد إلى غير ذلك. الحقيقة كلام جميل جدا، وأنا أول المستفيدين، وأنا أول من الحق، يعني هذه الأمثلة جميلة جدا، وبإذن الله كل واحد منا سيقف عندها وقفات، لما يقرأ يأتي في حزبه تلاوة أو حفظا سيقف عند هذه الآيات ويتذكر ما قيل في هذا الدرس وفي غيره. يعني هذه دعوة لك أن يعني تجتهد في حياتك في أن تقرأ وتتعلم ما ينفعك، وبخاصة بهذا القرآن الكريم. أسأل الله عز وجل يجعلني وإياكم من أهله حقا وصدقا. طيب، ننتقل الآن إلى جملة من الأحاديث التي ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في باب العدة والاستحداد والاستبراء. نعم، مسائل كثيرة. وقفنا عند حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل، وانزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. قلت: بأي شيء أمتشط؟ قال: بالسدر. رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. وعنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ قال: لا. متفق عليه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان عن أم المؤمنين، إحدى أمهات المؤمنين أم سلمة، وهي هند بنت أبي أمية المخزومية القرشية رضي الله عنها وأرضاها، من السابقات للإسلام. هاجرت إلى الحبشة مع زوجها أبي سلمة، وهاجرت بعد ذلك إلى المدينة، وهي أول ضعينة قدمت المدينة، قدمت من مكة رضي الله عنها. هي أرادت أن تسير مع زوجها فمنعها بعض الكفار، فارتحلت بعد ذلك لوحدها رضي الله عنها وأرضاها، قدمت المدينة، هي أول ضعينة في الإسلام. توفي زوجها أبو سلمة متأثرا بجرحه في غزوة أحد، وقيل غزوة الأحزاب. المهم أنها زارها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها: قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالت: قلتها وأنا لا أعرف في الدنيا أحدا أفضل من أبي سلمة. يعني بالنسبة لها هي استثنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا له مقام آخر. فلما انتهت عدتها خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة غيور وإني ثكلى، يعني عندي أولاد. فقال عليه الصلاة والسلام: أما أولادك فهم أولادي، يعني أنه عليه الصلاة والسلام عمهم. قال: فإني وأبا سلمة أرضعتنا ثويبة مولاة أبي لهب، فهو أخوه من الرضاعة، وهؤلاء أولاد النبي صلى الله عليه وسلم عمهم. وقال: وأما أنت فأدعو الله لك، يعني أن تخفف غيرتها. فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقيت في كنفه، وهي من أواخر أمهات المؤمنين موتا. توفيت هي بعد عائشة بسنتين، قيل توفيت 58 59، قيل 62 بعد وقعة الحرة التي حصلت في المدينة، والله أعلم. وكانت جمع الله لها بين العقل وحصافة الرأي، قد ذكرت في هذا المجلس أنها هي التي أشارت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية، أن في عمرة الحديبية، أن يخرج إلى الناس فيحلق رأسه وينحر هديه، ففعل الصحابة رضي الله عنهم. وهي التي أشارت على عائشة رضي الله عنها ألا تخرج إلى العراق، ولكنها لأمر كتبه الله عز وجل خرجت وحصلت موقعة الجمل، وما كانت تريد قتالا رضي الله عنها وارضاها، لكن هذا أمر كتبه الله عز وجل. وهي التي أشارت على الحسين ابن علي ألا يخرج إلى العراق، ولكنه خرج وحصل له ما حصل في كربلاء، فقتل هناك رضي الله عنه. المهم يعني هي كان لها رأي ولها حصافة ولها علم رضي الله عنها وأرضاها. هنا هي لما توفي أبو سلمة، وهذا يؤكد ما سبق أن تكلمنا عنه في حديث أم عطية ما تنهى عنه المحادة، قالت: جعلت على عيني صبرا. الصبر قالوا هو نوع من الدواء، يعني قريب من الكحول، هو ليس كحول لكنه قريب منه، يقال صبر وصبر، ولكن المشهور هو بالكسر، الأصل هو الكسر. بعد أن توفي أبو سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يشب الوجه. يشب الوجه يعني قال شراح الحديث أي ينوره ويجمله ويحسنه. ونحن قلنا أيها الإخوة أن المرأة التي في عدتها بعد وفاة زوجها تتجنب الطيب، فهذا من باب حفظ حق الزوج والحزن عليه والتأثر بما حصل له عندما توفي، يعني تحفظ له حقه ومكانته إلى أن تنتهي العدة. قال فلا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار، إذا كانت محتاجة كعلاج وكذا فلا حرج في ذلك، لكن تجعله في الليل. قديما الليل يعني ما أحد يرى بعض في الليل، ما فيه إلا سرج، ولا كل بيوت الناس فيها سرج ولا فيه مناسبات، ولا الآن الله المستعان الليل يمكن صار اللقاء فيه أكثر من النهار. فعلى كل حال نحن نقول للمرأة تجنبي هذا، إذا احتجتي كعلاج فلا حرج، ولا تبرزي للناس فيه، لا تنظر إليك الأخريات وهو فيك. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا تمتشطي بالطيب. نحن قلنا نعم يجوز أن تستعمل المشط، لا تجعل شعرها منفوشا أو متلبدا متسخا، لا تغتسل، تغسل شعرها، تمتشط، ولكن إذا أرادت الامتشاط لا تضع فيه الطيب. لا جاء في الرواية الأخرى قال بالسدر، السدر يعني ينظف ويطيب طيبا يسيرا، وليس المقصود الطيب الكثير. قال ولا بالحناء أيضا التي عليها العدة، أيضا لا يجوز أن تستعمل الحناء، يسمى الخضاب، فضلا عاد عن أمور المكياج وأمور الزينة، هذا من باب أولى أنه لا يجوز لها أن تستعملها. الحديث الثاني أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ قال لا. هذا الحديث عام على كل حال، لكن يفسره الأحاديث الأخرى أنها لو كانت محتاجة إلى الكحل أو إلى غيره كعلاج فلا حرج، تستعمله في حال وفي وقت لا يراها أحد، يعني كما هنا في الليل، والليل الآن صار مثل النهار أو أكثر، لكن المهم أنها لا تتعرض، لا يرى فيها، لأن الكحل الحقيقة نوع من الجمال ويستعمل في الجمال وفي المحسنات، فعلى كل حال هي تتجنبه ما استطاعت إلى ذلك سبيلا لو احتاجت له الآن. نقول تتجنبين، استعملي قطرات، استعملي أدوية أخرى، لكن لو اضطرت إليه لا بأس تستعمله كما قلنا في مكان أو في حال، ولا تبرز الأخريات. وعلى كل حال التزام بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المقدم، قال عليه وقد نهى عنه، قال عليه الصلاة والسلام لا. نعم، نأخذ حديث جابر وما بعده.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه قال طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بل جدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. رواه مسلم. وعن فريعة بنت مالك رضي الله عنها أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه، قالت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقه، فقال نعم، فلما كنت في الحجرة ناداني فقال أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت فاعتددت فيه 4 أشهر و10، قالت فقضى به بعد ذلك عثمان. أخرجه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي والذهلي وابن حبان والحاكم وغيرهم.
الحمد لله. أيها الإخوة، هذان الحديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أبيه قال طلقت خالتي، وقد جاء في رواية، هذه الرواية عند مسلم، وقد جاء في رواية عند أبي داود والنسائي أنها طلقت 3، أنها طلقت 3. والمعروف أن المرأة إذا طلقت 3 نعم هي لها عدة تعتد، ولكنها يجوز لها الخروج. التي لا يجوز لها الخروج 2، المطلقة طلاقا رجعيا، يعني طلقت 1 أو 2 فلا يجوز لزوجها أن يخرجها من البيت، وهي أيضا لا يجوز لها أن تخرج من البيت وتذهب لأهلها، بل تمكث في بيت الزوج، وهذا قد سبق الكلام عنه. المرأة الثانية المعتدة من وفاة زوجها، المعتدة بوفاة زوجها فإنها تبقى، أما المطلقة طلاقا بائنا فإنها لا تبقى، تخرج وتدخل. وهذا الرجل يعني قال فأرادت أن تجد نخلها، يعني تقطع النخل، يعني المقصود الصرام، يعني العذق، نعم، يعني تقطع العذوق، تخرج يعني من البيت إلى المزرعة إلى الحائط. فزجرها رجل أن تخرج، هذا واحد من أقاربها، ظن أن المطلقة طلاقا بائنا أنها تبقى في البيت، مثل المطلقة طلاقا رجعيا، ومثل المرأة المتوفى عنها زوجها. هذا ظن هكذا، وكلامه وظنه غير صحيح. ولذلك قال النبي، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بل جدي نخلك، يعني أخرجي واصنعي في نخلك، جديه، اعملي فيه ما تشائين، فإنك، تشوف النبي صلى الله عليه وسلم ما يترك التوجيه وفعل الخير، لا، هو عليه الصلاة والسلام ما بس حلال حرام يجب، لا، متى وجد عليه الصلاة والسلام مجال للتوجيه للنصح لا يتركه. وأنتم تعرفون ذاك الرجل الذي طلق والذي كذا، قال استغفر الله، تب إلى الله، لا، عليه الصلاة والسلام ما يترك، يعني هي ليست مجرد حلال وحرام يجب لا يجب، لا، نعم، هذا هو الواجب على العالم وعلى المفتي، ولكن كن يقرن بنصيحة بوعظ بتذكير. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن هذه المرأة ستخرج إلى المزرعة وستجد نخلها نصح عليه الصلاة والسلام فقال فإنك عسى، شوف يعني من باب الترغيب وإن لم يواجهها مباشرة، عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا، يمكنك إن شاء الله إذا طلعتي لا تنسي، يعني معنى كلام عليه الصلاة والسلام يعني لا تنسي الصدقة، خذي من التمر، خذي من الصرام ما يتيسر، أعطيه للفقراء، تصدقي به. فعليه الصلاة والسلام لم يكتفي بالجواب فقط، وإنما أضاف عليه، وهذا ما يسمى بالتذييل الذي سبق، ويسمى بالجواب الحكيم، ويعني له أسماء كثيرة عند أهل البلاغة. فعلى كل حال، وهو عاد الذي أوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه، قال أو تفعلي معروفا، رواه مسلم. حديث الثاني حديث فريعة بنت مالك، وتسمى الفريعة، يقال فريعة ويقال الفريعة. فريعة بنت مالك رضي الله عنها هي أخت أبي سعيد الخدري، سعد بن مالك، يعني هي أخت أبي سعيد الخدري، سعيد الخدري هو سعد بن مالك، وهي أيضا الفريعة بنت مالك، من بني خدرة، وخدرة هذا فخذ من الخزرج، فهي من بني خدرة من الخزرج من الأنصار رضي الله عنهم أجمعين. هذه الفريعة رضي الله عنها كانت من أوائل الذين أسلموا، ولها مقام عند الصحابيات، مقام العلم والتوجيه رضي الله عنها وارضاها، وقد شهدت بيعة الرضوان. وكانت تذكر قبل زواجها أنه لم يكن أحد في المدينة أفقر من بيتهم، لم يكن أحد في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أفقر منه، وكانوا على صبر على شظف العيش وعلى التحمل الحياة. وقد قلت هذا مرارا وتكرارا، أولا فرحوا بنعمة الإسلام والإيمان، وهذه أعظم النعم، ثانيا فرحهم بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديهم، ثالثا ما جاءهم من الخير ومن العلم والفقه في دين الله وإلى آخره، فرضي الله عنهم وارضاهم. تقول الفريعة إنهم ذات ليلة أو في يومين متعاقبين أصابهم جوع شديد، فقلت لأخي سعد يا سعد اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن تعدم منه خيرا، إما أن يعطيك، يعني يكون عند الشيء جاي من غنائم ولا من هنا وهناك، إما أن يعطيك وإما أن يجمع لك. قال فترددت، يعني كان تردد قليلا، ثم عزمت، يقول انطلقت. يقول فلما أقبلت على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس ويقول من يستغني يغنيه الله ومن يستعفف يعفه الله، فقلت يا سعد ما هذا إلا لك، يقول هالكلام اللي أنا جئت على حد هالكلام، هذا الله، هذا ما أريد به إلا أنا. قال فوالله كففت على نفسي وأمسكت لساني، دخل المسجد وحضر الخطبة واستفاد من بقية الحديث. قال: وقفلت راجعا، فلما رجعت ورأتني الفريعة قالت: يا سعد، ما جئت، لا أعطيت شيئا ولا جمع لك شيء. فذكرت الحديث لها، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فبتنا طاوينا تلك الليلة، يعني ما عندنا شيء، لا أكل لا حاجة، فبتنا. قال: فلما أصبح الصباح، إذا أنا أمشي في حائط أو في طريق بين حيطان المدينة، إذا أجد زي مثل اللقطة، يعني مالا لبعض اليهود، وجد دراهم أو كذا، قال: فأخذتها، فعلمت هذا من رزق الله، واشتريت به طعاما، إلى آخر القصة. فهذا يدلك على صبر الصحابة رضي الله عنهم، وعلى يعني احتسابهم الأجر. وأبوهم مالك رضي الله عنه، وكان من الشجعان، وهو من أوائل الشهداء في سبيل الله عز وجل. ثم تزوجت رضي الله عنها هلال بن أمية، وهو الذي قتله هؤلاء الأعبد. وهي رضي الله عنها يعني بقيت لها مقامها ولها منزلتها. فنحمد الله عز وجل على نعمه المدرارة علينا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بقية المدن، وفي أصقاع العالم. اللهم لك الحمد على نعمك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فرضي الله عن الصحابة أجمعين. تقول الفريعة بنت مالك رضي الله عنها: إن زوجها وهو هلال بن أمية خرج في طلب أعبد له، يعني عند عبيد أبقوا هربوا، فخرج يطلبهم فقتلوه، يعني اجتمعوا عليه فقتلوا السيد، قتلوا سيدهم. قالت: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، تريد أن تعتد عندهم، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة، يعني يمكن البيت الذي كانوا فيه في أجرة، والنفقة ليست يعني مرتبة، وهي في المدينة، ليست يعني ما هي ساكنة خارج المدينة، هي في المدينة. فقال: نعم. هذا أعطاها الحكم ابتداء. قالت: فلما كنت في الحجرة ناداني، يعني في حجرته، ممكن من حجرة إلى حجرة، ناداني قال: أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. فدل هذا على أنه يجب على المرأة أن تعتد في بيت زوجها، وأنه لا يجوز لها الخروج. النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى لها سببا يعني يمكن أن يقبل فتخرج من بيت الزوج إلى بيت أهلها. لكن كما قال أهل العلم، إذا كان هناك سبب، مثل أنا ضربت أمثلة بالأمس، قلت: لو كان عندها مواعيد في مستشفى، عندها لابد تزور المحكمة توثق مثلا وكالة شرعية، لو مثلا إنها في بلد وأهلها في بلد، رابعا قالوا لو مثلا إنها تخشى من الأعداء، تخشى من اللصوص، تخشى من كذا، هي لوحدها ما عندها أولاد وخائفة على نفسها، قال أهل العلم: لا حرج في ذلك. الذي لا يجوز كثرة التنقل. مرة يعني بعض الناس والأسف يجون مثلا لوالدتهم، توفي أبوهم، في واحد الأخ الكبير يقول: تجلس عندي 20 يوم، بعدين تنتقل للأخ الأوسط الثاني 10 أيام. هذا ما يجوز، يقسمون الأيام فيما بينهم، هذا خطأ مخالف السنة، تبقى في بيت الأب، في بيت الزوج، ولا تنتقل. أنت تريد تبر بأمك، تعال جزاك الله خير عندها، تقدم مائدة الطعام، تؤانسها بالحديث ونحو ذلك. أما أنها تقسم أيام العدة بين الأبناء والبنات زعما أن هذا من البر، لا، هذا خطأ، هذا خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني حتى تنتهي العدة. قالت: فاعتددت فيه 4 أشهر و10. قالت: فقضى به، يعني قضى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عثمان رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
قال: فأمرها فتحولت. رواه مسلم. وأن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 4 أشهر و10. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم، وأعله الدار قطني بالانقطاع.
الحمد لله. أيها الإخوة، هذان الحديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأول مرفوع والآخر موقوف على عمرو بن العاص. أما الحديث الأول فهو حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، وحديثها مشهور. هي توفي زوجها أبو عمرو بن حفص بن المغيرة وهي فهرية قرشية، وهي من أشراف قريش، وقد مر بنا حديثها فيما سبق، وهو أنها لما توفي زوجها وانتهت عدتها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستشيره. وهكذا كان الصحابة والصحابيات لا يردهم باب رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال، شكوى، استشارة. وكان عليه الصلاة والسلام فاتحا قلبه قبل بابه صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا ينبغي لأهل العلم وأهل الفضل، يتلقوا الناس ويسمعون لهم ويستفيدون منهم، وهذا هو القدوة صلوات الله وسلامه عليه. قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه تقدم لها ثلاثة، أبو معاوية، استغفر الله، معاوية ابن أبي سفيان، وأبو الجهم، وأسامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له. كان هذا في أول الأمر، ولا بعد ذلك صار هو الخليفة أول خلفاء بني أمية، وكان له مال وإلى غير ذلك. قال وأما أبو الجهم فإنه لا يضع العصا عن عاتقه. قيل إنه كان كثير الأسفار، والإنسان إذا كان يسافر يكون مع عصا يحتاج يكسر بها عودا أو كذا أو يحفر أو المهم يحتاج لها، هذا معنى. وقيل إنه كان يضرب النساء، اشتهر عنه أنه يضرب النساء. فقال له عليه الصلاة والسلام انكحي أسامة. قالت رضي الله عنها فترددت. لماذا؟ لأن أسامة بن زيد هذا مولى، يعني أبوه مولى، وإن كان يعني هو أبوه كان مختطف، ما كان يعني عن طريق حرب وكذا، اختطف في ضواحي المدينة وكان سمى يثرب، ومن هنا وهناك حتى وصل إلى خديجة، ثم أهدته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وهو زيد اللي هو أبوه زيد بن حارثة في القصة المعروفة. يعني كيف هي قرشية ويعني من أشراف قريش وتأخذ هذا، كان عبدا أبوه كان مولى. فترددت المرة الثانية، ترددت الثالثة، قال لها عليه الصلاة والسلام انكحي أسامة. قالت فنكحته فاغتبطت به، لأن هذه مشورة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض الروايات فحمدت الله كثيرا، تقول حمدت الله أني أخذت بمشورة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء قالوا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم رشح واختار لها أسامة؟ قالوا لأمور، أولا أن أسامة رجل شباب، والشاب لا شك سيغني المرأة يعني غنى في على الفراش وعلى غير الفراش، لا شك يعني واحد امرأة تزوج لها شاب غير ما تزوج لها واحد كبير في السن، هذا يعني أمر معروف، كل ما كان شابا كل ما كان أفضل. الأمر الثاني محبته صلى الله عليه وسلم لأسامة، فهو الحب ابن الحب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه، هو وأبوه كان لهم منزلة عظيمة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أسامة لم يكن عنده زوجة، وهذه الآن جاية تستشير، فالحمد لله جمع الله الخير مع الخير، وأشار عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت فاغتبطت به، وفي بعض الروايات فحمدت الله كثيرا. ولا شك يعني ما يمكن أن يشير سيد الخلق عليه الصلاة والسلام إلا بما فيه الخير. هنا قالت إن زوجي طلقني ثلاثا، اللي هو أبو عمرو، اللي هو قبل ما تأتي وتتكلم عن الثلاثة الذين تقدموا لها، أبو عمرو بن حفص بن المغيرة. قالت وأخاف أن يقتحم علي. قال فأمرها فتحولت. تحولت كان يعني في أول الأمر يعني إلى أم شريك، فقالت جاء أن أم شريك يعني امرأة كبيرة في السن ويدخل عندها الرجال، مو يعني يعني بدون حجاب، لا يعني يزورها الرجال، وخشيت يمكن يكون فيه رجل يراها أو كذا. فقال لها عليه الصلاة والسلام اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه أعمى. ليس المقصود أنها تجلس معه وتنام معه، لا، يعني ابن أم مكتوم له بيت، هذا البيت فيه امرأة، فيه أسرة يعني، فهي تجلس في هذه الأسرة، تجلس مع هذه الأسرة حتى انتهت عدتها والحمد لله. فعلى كل حال دل هذا الحديث على أن المطلقة طلاقا بائنا، المطلقة طلاقا بائنا يعني بينونة كبرى، أنها تتحول يعني لا تلزم بأنها تبقى في بيت زوجها، وأصلا الزوج هي ستخرج لأنها لا نفقة لها ولا سكنة. هذه أيها الإخوة هي البينونة الكبرى. وأمس واحد سألني وقال ما البينونة الصغرى؟ البينونة الصغرى أن تنتهي عدة المطلقة طلقة واحدة أو اثنتين، يعني طلاقا رجعيا، هذا يسمى بينونة صغرى، بحيث إذا انتهت عدتها ولم يراجعها الزوج فيكون الزوج كغيره بعد ذلك كأحد الخطاب الذين يتقدمون. لكن لو تقدم، لو أنه راجعها قبل نهاية العدة ما لها عليه سبيل، ترجع لزاما. لكن إذا انتهت العدة هذا تسمى بينونة الصغرى، يكون هو كأحد الخطاب وله لازم أن يتزوجها واحد ثم يطلقها أو يموت عنها. لكن البينونة الكبرى هو كما قلنا يطلقها ثلاثا. حديث عمرو بن العاص، وهنا قال العاصي، والمشهور المعروف هو بدون الياء، بدون الياء، عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهو أحد دهاة العرب وممن لهم العقل والرجاحة رضي الله عنه، أحبه النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، قال إنه من صالح قريش، أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاح، وحديثه معروف في أول صحيح مسلم، من أوائل الأحاديث في صحيح مسلم. ذكر رضي الله عنه قال مرت علي طباق، يعني أحوال في حياته، قال ومنها أنه مضى عليه زمان كان يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وددت أن لو تمكنت منه فقتلته، فلو قتلته لكنت من أهل النار. قال ثم بعد ذلك أنعم الله عليه بالإسلام، قال فما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله يحلف بالله، ووالله وددت أن لو ملأت عيني من وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام ولكن لم أطق إجلالا له عليه الصلاة والسلام. هذا يدلك على تعظيم الصحابة وإجلالهم، ما كانوا إذا جلسوا يحدون بأبصارهم في وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام، وإنما يطأطئون بأبصارهم، ما يحدون، لأن الإنسان اللي يحد بعينه هذا ما عنده احترام ولا عنده تقدير لهذا الشخص الذي أمامه. وهم رضي الله عنهم كما قلت مرارا وتكرارا لم يعظم أحد من الخلق، شوف أنا أتكلم من الخلق، أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصحابة رضي الله عنهم. فإذا أردت أن تعرف التعظيم اللائق برسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر في هدي الصحابة رضي الله عنهم، ماذا كانوا يصنعون، ماذا كانوا يفعلون معه صلى الله عليه وسلم. فهذا يقول ودي أملأ عيني ما استطعت. فهو رضي الله عنه تعرف أنه حصل له مواقف بعد ذلك في زمن علي رضي الله عنهم أجمعين، وفي زمن الصلح وغير ذلك، هو توفي بعد ذلك بعد وفاة علي بثلاث سنين، يعني توفي سنة 43 من الهجرة، وسلمه الله عز وجل من يعني قتل ذاك الخارجي، لأن الخوارج عليهم من الله ما يستحقون. اجتمع منهم ثلاثة في حجر إسماعيل في الحج، فاتفقوا على قتل علي في العراق ومعاوية في الشام وعمر بن العاص في مصر، فاتفقوا على هذا. الذي ذهب إلى العراق وهو عبد الرحمن بن ملجم الخارجي، وكان ترى من حفظة القرآن وكل شيء، لكن نسأل الله العافية، خارجي هالك، نسأل الله أن يجزيه بما فعل. لما صعد علي رضي الله عنه وأذن الفجر وهو في درج النزول أخذه وتمكن منه فقتله شهيدا رضي الله عنه والله. الذي ذهب إلى الشام ليقتل معاوية، معاوية رضي الله عنه كان ضخما، ما هو كان سمين، لا كان جسمه ضخم، فجاء بيطعنه من الخلف مع الخنجر فكأنه اضطرب وحوله الحرس، أمسكوا به يعني جرح معاوية رضي الله عنه في كتفه، فأخذه الحرس الذي كانوا مع معاوية وقتلوه في حينه، انتهى وضعه. الذي ذهب إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه، عمرو تلك الليلة وعك ولم يصلي بالناس الفجر، والناس عادة أنه هو الذي يصلي بهم، يعني كان هو الوالي على مصر، فلم يصلي بالناس وصلى بهم خارجة ابن حذافة السهمي. فجاء هذا الخارجي وهو ما يدري، ما يعرف لا عمرو بن العاص ولا غيره، هو يعرف من الذي يصلي بالناس، هو الأمير وهو عمرو بن العاص. فجاء وطعن عدة طعنات فقتله، فبعد ذلك تمكن منه وقتل بعد ذلك. على كل حال كتب الله، لأن الله كاتب لعمر بن العاص أجل ولمعاوية أجل، أجل علي انتهى في ذلك اليوم، وأجلهما استمر زمنا، معاوية صارت له الخلافة بعد ذلك ومضى فيها سنين رضي الله عنه وأرضاه، وعمر بن العاص عاش 3 سنين، ثم بعد ذلك حصل له ما حصل ومات رضي الله عنه في سنة 43 من الهجرة. هنا يقول رضي الله عنه، أنا أحب دائما أقف مع سير الصحابة ولو وقفات يسيرة، ولا عاد أنتم تراجعونها في كتب التراجم. قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا. عدة أم الولد، أم الولد أيها الإخوة هي الأمة التي يطأها سيدها فتحمل منه وتلد، هذه تسمى أم ولد. أم ولد هذه معناه أنه لا يجوز بيعها، خلاص ما يجوز يقول أبا بيعها، لا خلاص ما دام ولدت منك فلا تبيعها. نعم، وهي تعتق بعد وفاتك، يعني هي مدبرة يسميها العلماء. فعلى كل حال قال هنا، نكمل إن شاء الله الحديث أو نكمل هذا الأثر بعد الأذان.